انتهى البحث في المقام الأول عن أصل جريان الاستصحاب التعليقي في نفسه وعدل جريانه. بعد ذلك ننتقل إلى المقام الثاني الذي دعي فيه أن هذا الاستصحاب التعليقي لو كان جارياً فله معارض، أصحاب الحرمة المعلقة على الغليان لو جرى وأثبت الحرمة المعلقة في حال الجديدية أيضا في العصير الجديدي فهو معارض باستصحاب الحلية، استصحاب آخر تنجيجي لا تعليقي، وهي الحلية الثابتة في هذا العصير الزبيدي قبل الغليان، فإننا حينما نشك في أن العصير الزبيدي هل يحرم بالغليان أو لا فلا محالة نشك في أن الحلية التي كانت ثابتة للعصير الزبيدي قبل أن يغلي هل ترتفع هذه الحلية التي كانت ثابتة تنجيجا ترتفع بالغليان أو لا ترتفع، فأركان الاستصحاب تكون تامة في هذه الحلية التنجيجية الثابتة قبل الغليان للعصير الزبيدي، فيستصحب بقاء الحلية بعد الغليان أيضا لأن الغليان ليست حيثية تقييدية معددة للموضوع عرفان، ويجري استصحاب بقاء الحلية التنجيجية ويعارض استصحاب الحرمة التعليقية التي يقال بجريانها بناء على جريان الاستصحاب التعليقي. فالاستصحاب التعليقي حتى لو كان جاريا فهو معارض دائما استصحاب تنجيجي يجري في مورده على خلافه وعلى نقيضه فيتعارضان ويتساقطان مثلا. ونرجع إلى الأصول العملية الأخرى التي تكون بصالح الحلية دائما للحرمة كالبراءة مثلا أو الطهارة في موارد الطهارة والنجاسة والبراءة في موارد الحرمة ونحن عليه. هذا الإشكال تفدى المحققون لدفعه وإبطاله. المحقق الخراساني قدس سره في الكفاية دفعه بأن هذه الحلية التي تستصحاب الحلية التنجيجية حلية مغيات كانت مغياتا بعدم الغليان، والحلية المغيات لا تكون منافية مع الحرمة المعلقة على الغليان، لأن هذه الحلية هي نفس الحلية الثابتة للعند أيضا قبل الغليان، والحلية الثابتة للعند قبل الغليان حلية مغيات بالغليان، وكذلك هذه الحلية التي هنا في الصفحات حلية مغيات بالغليان، إذا كانت حلية مغيات يعني ترتفع غايتها الغليان ترتفع هذه الحلية بالغليان، الحلية المتيقنة في الحالة السابقة إنما هي الحلية التي كانت ثابتة في العنب أيضا، وهي الحلية ما دام لم يغلي، وأما لو غلا أيضا حتى مع الغليان يكون حلالا لا علم لنا بذلك سابقا، والحلية المغيات لا تنافي الحرمة المعلقة، استصحابها يثبت أن وجود ثبوت حلية مغيات ترتفع بالغليان، مع هذا لا ينافي مع استصحاب الحرمة المعلقة على الغليان، فلا تعارض بين الاستصحابين، واستصحاب الحرمة المعلقة يكون بحسب الحقيقة قابلا للجمع مع استصحاب الحلية المغيرات الأمر، ما يعلق عليه تلك الحرمة حينما تتحقق غاية هذه الحلية، فلا تكون هذه الحلية فعلية مع فعلية المعلق عليه الحرمة. هذا البيان جوابه واضح، وهو أن الحرم الحلية التي نستصحبها ليست تلك الحلية الثابتة في العناد قبل الغليان، لكي يقال أن تلك الحلية حلية المعلومة في العناد حلية مغيرة، وإنما نستصحب الحلية المعلومة في الجديد قبل أن يغلي، وهي ذات الحلية التي يشك فيها في وصفها أنها هل هي مغيرة أو ليست مغيرة، فتستصحب هذه الحلية الفعلية التي على كل حال كانت فعلية في زمن الزبيدية. وفي زمن ما قبل غليان الزبيب هناك حلية فعلية على هذا الزبيب، وهذه الحلية الفعلية يشك في وصفها وأنها هل هي أيضا كحلية العنب قبل الغليان مغيات بالغليان ترتفع بالغليان، أو لا تختلف عن حلية العنب التي هي تلك مغيات بالغليان وهذه ليست مغيات حتى مع الغليان تكون موجودة. فالشك بحسب الحقيقة في وصف هذه الحلية أنها مغيات أو ليست مغيات، ونحن نستصحب ذات الحلية، ذات هذه الحلية التي كانت موجودة مشكوكة البقاء، والشك في كونها مغيات أو ليست مغيات لا يمنع عن جريان الاستصحاب في ذات هذه الحلية، كما أن استصحاب الحلية المغيات الثابتة في حال الزبيدية لا يثبت أن هذه الحلية الفعلية هي حلية مغيات بالغليان إلا بنحو الأصل المثبت حقيقة من لوازمه العقلية ذلك. فالمستصحب هنا ذات الحلية التنجيمية الفعلية، والتي هذه الحلية يشك في كونها مغيات أو ليست مغيات، فيجري استصحابها وهي تكون منافية ومعارضة مع الحرمة المعلقة على الغليان. مفاد الدليل الاجتهادي لا محالة أن الزبيب حلال ما لم يغلي يقينا قبل الغليان حلية الزبيب لا شك فيه. دليل الاجتهادي نفس الدليل الاجتهادي الشك لا افرضوا لا لو كان يثبت الاطلاق حين للدليل اللغوي لا نحتاج الى استصحاب تنجيجي، مفروض ان الدليل من هذه الناحية مجملون لا يبين لنا، نفس دليله نفس دليل حرمة العنب إذا غلا مجملا من ناحية أنه يشمل حالة الزبيبية أو لا يشمل حالة الزبيبية، فبلحاظ الدليل الاجتهاد يجب إجمال في الشمول لهذه الحالة، لكن هذا يسبب الشك لا أكثر، منشأ لحصول الشك في أن هذه الحلية التنجيزية الفعلية هل ترتفع بالغليان أو لا ترتفع بالغليان. نعم توجد حلية أخرى في حال العنبية معلومة أنها مغيات في الغليان، إلا أن تلك الحلية لا يمكن أن نستصحبها، ولا يمكن لاستصحابها إثبات حال هذه الحلية الموجودة في حال الزبيبية قبل الغليان أنها أيضا مغيات إلا بنحو الأصل المثبت. إذن ذات هذه الحلية الثابتة في الزبيب قبل غليانه، ذات هذه الحلية أركان الاستصحاب فيها تامة، وهي حلية فعلية تنجيزية، ثبوتها في حال الغليان ينافي ويعارض ثبوت الحرمة المعلقة على الغليان. هناك بيان آخر لدفع الإشكال، إشكال المعارضة، ذكره المحقق النائيني قدس سره بناء على جريان الاستصحاب التعليقي في المقام السابق، إنه هو أنكر جريان الاستصحاب التعليقي في نفسه، لكن قال لو كان جاريا حينئذ إشكال المعارضة غير وارد، لأن الاستصحاب التعليقي قال أن الاستصحاب التعليقي حاكم على الاستصحاب التنجيزي للحلية المعارضة، وباعتباره حاكما يتقدم عليه. ثم حينئذ وقع الإشكال أنه كيف يدعي الحكومة مع أن إثبات ارتفاع الحلية التنجيزية بثبوت الحرمة التعليقية لتحقق المعلق عليه الحرمة، هذا من اللوازم العقلية من الأصول المثبتة، كيف يقول بالحكومة مع أن الحكومة فرع أن يكون الأصل الحاكم رافعا شرعا لحكم الأصل المحكوم، لا أن لازمه العقلي ارتفاع حكم الأصل المحكوم. وهنا ارتفاع الحلية الثابتة قبل الغليان، قبل غليان الجليد ارتفاعها بغليان الجليد بالحرمة التعليقية، هذا من باب الملازمة العقلية التي يكون من الأصل المثبت. ولهذا تشكل في كلام المحقق النائمي، لعل مقصود المحقق النائمي بيان الحكومة على تقدير قبول جريان الاستصحاب التعليقي، بمعنى أن الاستصحاب التعليقي يثبت الحكم الفعلي في تلك المسألة السابقة. المقام السابق تقدم البحث عن هذه المسألة. لو كان المحقق النائمي إشكاله هناك أن الاستصحاب التعليقي لا يثبت الحكم الفعلي، وإنما يثبت الحكم التعليقي، والحكم التعليقي ليس منجزا، المنجز إنما هو الوصول إلى انتهاء إلى حكم فعلي في مورد الشيء المشكوك، فحينئذ كأنه يريد أن يقول هنا أن ذاك الإشكال لو دفعناه، يعني التزمنا بأن القضية التعليقية استصحابها يثبت لنا القضية الفعلية، الحرمة الفعلية، استصحاب الحرمة التعليقية يثبت لنا الحرمة الفعلية، وقلنا أن هذه الملازمة مثلا شرعية ليست عقلية، أو بأي بيان آخر مثلا أثبتنا الحكم الفعلي باستصحاب القضية التعليقية بحيث كان هذا الترتب تاما وثابتا للاستصحاب، وإلا لم يكن يجري الاستصحاب التعليقي، لأن القضية التعليقية ما لم تنتهي إلى القضية الفعلية لا تنتهي إلى حكم منجز، إذ المنجز عند المحقق النائمي الحكم الفعلي للجاعل والقضية الحقيقية، ما لم نصل إلى الحكم الفعلي في الخارج حين تحقق الموضوع. إذن فالمحقق العراقي المحقق النائمي حينما يفترض جريان الاستصحاب التعليقي معناه افترض أن الاستصحاب التعليقي يثبت لنا الحكم الفعلي، يعني إذا أثبت لنا الحكم الفعلي بحرمة العنب الذي بحرمة الزبيب الذي غلاه وعصير الزبيب الذي غلاه في الخارج، إذا أثبت حرمته الفعلية لكي يكون منجزا وبالتالي جاريا في المقام السابق، حينئذ استصحاب الحرمة الحلية التنجيزية الثابتة قبل الغليان لا يجري. لماذا؟ لأن الاستصحاب التعليقي يكون حاكما عليه من باب حكومة الأصل السببي على المسببي، فإن الشك في ثبوت الحلية الثابتة قبل الغليان في الزبيب لزمان الغليان وارتفاعها مسبب عن الشك في أن تلك الحرمة، هل تلك الحرمة الفعلية الناشئة من القضية الحقيقية هل تكون ثابتة أو لا؟ يعني القضية الحقيقية ثابتة، القضية التعليقية ثابتة أو ليست ثابتة؟ فمنشأ الشك في الحرمة التنجيزية في الحلية التنجيزية هو الشك في الحرمة التعليقية بحسب الحقيقة، فيكون بينهما السببية والمسببية، والمفروض أن الحرمة وإن شئتم قلتم أنه لا يوجد لنا إلا شكان، شك في القضية التعليقية وشك في القضية الفعلية حين تحقق الغليان، هذا الشك الثاني متولد عن الشك الأول، فإن منشأ الشك في أنه حينما يصبح الزبيب مغليا هل يحرم أو حليته الثابتة قبل الغليان باقية فيه، هذا الشك منشأه هو الشك في تلك القضية التعليقية أنها ثابتة هنا أو لا. فإذا افترضنا أن الاستصحاب الجاري في القضية التعليقية يثبت لنا القضية الفعلية، إذن كان الأصل في الجاري في الشك السبب مثبتا لحكم الشك المسبب، فيكون بينهما سببية شرعية لا محالة، فكل موارد السببية والمسببية الشرعيين، يعني المورد الذي يكون الأصل السببي بنفسه مثبتا لحكم الشك في مسببه، الشك في المسبب، فيكون الاستصحاب التعليقي حاكما على الاستصحاب التنجيزي للحلية الثابتة تنجيزا قبل الغليان إلى زمان الغليان، ويكون بيانه مبني، لأنه بيانه للحكومة مبني على أن نقبل هناك أن الاستصحاب التعليقي الاستصحاب في القضية التعليقية يثبت لنا القضية التعليقية إثباتا شرعيا. إذا قبلنا ذلك ونائما يتم. لا منشأ الشك في الحكم الفعلي الشك في القضية التعليقية لا محالة. نحن إنما نشك في أن الفرمة أو الحلية الفعليتين التنجيليتين هل أيهما موجود في زمان الغليان. منشأ شكنا أن القضية التعليقية وهي أن العنب إذا غلا حرام تلك القضية التعليقية هل ثابتة في زمان الزبيبية أو مخصوصة في زمان العنبية. فيكون الشك سببيا القضية التعليقية والشك في القضية الحلية التنجيزية مسببية. ليش لا يراد السببية المسببية إلا أن هذا متولد من ذاك هذا متولد من ذاك. القضية الفعلية تتولد من القضية التعليقية بحسب الفرق أن القضية الفعلية هي متولدة من القضية التعليقية والوجود الفعلي الخارجي مولد من الجعل والقضية الحقيقية هذا كله فرض مفروض مفروغ عن أصل التولد وأن هذا متولد من ذاك واضح وسبب عن ذاك واضح. إنما كان الإشكال أن هذا التولد عقلي لازم عقلي وسببية عقلية لا سببية شرعية. فإذا اقتربنا أن هذه السببية كالشرعية تثبت بالاستصحاب التعليقي في المقام السابق إذا صار من الشك السببي والمسببي الشرعي لا محالة. إلا أنه نحن فيما سبق قلنا أن هذه سببية عقلية وليست شرعية ولكن أساسا لا نحتاج في جريان الاستصحاب وتنجيز المستصحب الانتهاء إلى الحكم الفعلي بل يكفي إثبات الجعل هناك هكذا قلنا إثبات سعة الجعل كاف في التنجيز مع إحراز مصداقين الموضوعين وصغراه ولا نحتاج إلى أن يكون هناك إثبات لحكم آخر وراء الجعل وسعة الجعل وراء الكبرى وإحراز الكبرى وهو الحكم الفعلي في الخارج بل قلنا أنه لا يوجد حكم فعلي ما يسمى بالحكم الفعلي ليس إلا عبارة عن نفس الجعل حينما ينظر إليه ويلحظ بنظر الحمل الأولي للحمل الشائع فيرى كأن هناك شيء قد تحقق في الخارج حينما يتحقق الصغرى ويتحقق الموضوع مع أن هذا وهم ونظر تصوري لا نظر حقيقي تصديقي لكي يكون ميزان التنجيز هو الحكم الفعلي بهذا المعنى. إذن فذاك الإشكال الحكومة التي يذكرها المرجاء إذن غير تامتين. ولو كنا نحتاج إلى إثبات الحكم الفعلي فالحكم الفعلي لازم عقلي وليس لازما شرعيا كما قلنا فيما سبق يترتب على القضية الحقيقية لكننا لا نحتاج إليها في إثبات التنجيز للكبرى والقضية التعليقية فيقع التعارض يكون التعارض تاما. استصحاب القضية التعليقية يثبت التنجيز بلا أن يثبت الحكم الفعلي يثبت التنجيز للفرمة. استصحاب القضية الفعلية الحلية الفعلية الثابتة قبل الغليان يثبت التأمين في حال الغليان يقع التعارض بينهما لا محال. بيان آخر اختاره السيد الشهيد قدس سره في دفع هذا الإشكال. يوجد بيان آخر أيضا يذكره السيد الشهيد لكنه مبني على بناء فاسد تقدم فيما سبق فنحن نحذفه موجود في الكتاب وهو بناء على مسلك جعل الحكم المماثل للقضية التعليقية المماثلة الظاهرية المماثلة للقضية التعليقية الواقعية التي كانت بناء على أن جعل القضية التعليقية الظاهرية فرع جعل حكم ظاهري بالفرمة على الجديد إذا غلا وهذا من لوازم الإمارة لا من لوازم الأصل. فيثبت منشأ الانتزاع حينما يثبت منشأ الانتزاع يكون منشأ الانتزاع هو المنجز. هذا البيان لو تم فيما سبق ذكرناه هناك أيضا في أصل جريان الإصحاب التعليق لو تم هناك أفاد هنا لأن منشأ الانتزاع وهو الحرمة على تقدير الغليان للجديد مدلول الدليل الاجتهادي حينئذ فيكون مقدما وحاكما على استصحاب الحلية التنجيلية الثابتة قبل الغليان لأن تلك حلية تثبت بالأصل وهذه الحرمة الظاهرية تثبت بالدليل الاجتهادي فيكون حاكما عليه. إلا أن هذا البيان فيما سبق قلنا أن أصل استفادته غير تامين ولهذا نحذف هذا البيان. هناك بيان اختاره السيد الشهيد حيث انه في المقام السابق كان يرى جريان الاصحاب التعليقين بحاجة الى ان يدفع اشكال المعارضة، دفع اشكال المعارضة لكي يتم جريان الاصحاب التعليقين ببيان جديد. هذا البيان روحه قد بين فيما سبق في بحث سابق من التنبيه من التنبيهات السابقة، وحاصله انه في تشخيص جريان الاستصحاب وتطبيق دليل لا تنقض اليقين بالشك على موارده لا بد من ملاحظة الفهم العرفي في تشخيص ما هو الحالة السابقة التي نريد استصحابها. أليس لا تنقض اليقين بالشك يقول كلما كان لك يقين سابق وشك لاحق فلا تنقض يقينك السابق بشكك اللاحق وأبقى اليقين أو أبقى المتيقن. أليس الاستصحاب أمر بإبقاء اليقين أو المتيقن السابق لمورد الشك اللاحق؟ ما هو اليقين السابق أو الحالة السابقة؟ لا بد من تحكيم النظر العرفي في تشخيص ما هو الحالة السابقة. وحينئذ قلنا نحن فيما سبق توجد حالات سابقة مركبة وتوجد حالات سابقة بسيطة. مثلنا فيما سبق بهذا المثال، قلنا أنه لو فرض أن أستاذا كان يدرس كل يوم في الساعة 9 مثلا، هنا حالة هذا الأستاذ أنه في كل يوم في الساعة 9 يدرس درس. لو شك في يوم من الأيام أنه هل في هذا اليوم هذا الأستاذ أيضا يدرس أو لا يدرس بمرض بعرض، هنا إن الشك في بقاء هذا الكلام ذكرناه بمناسبة جريان الاستصحاب في الزمان والزمانيات في الأمور التدريجية. هناك في الأمور التدريجية كان إشكال، يوجد إشكال وهو أن الأمر التدريجي لا يجري فيه الاستصحاب لأن الجزء المشكوك مشكوك في حدوثه والجزء المتيقن كاستصحاب بقاء الجريان والكلام ونحو ذلك. حينما نشك في أن هذا هل متكلم باق على تكلمه أو لا، أو الماء باق على جريانه أو لا، جريان الجزء المشكوك في جريانه الآن جريان حادث غير الجريان الذي كان متيقنا قبل ساعة، الكلمة التي نشك في أن المتكلم الآن باق في حالة التكلم أو لا، كلمة حادثة لم تكن هي المتيقنة قبل الآن، تلك كلمة أخرى كان المتكلم يتكلم بها في الكلام الأول المتيقن الساعة الأولى المتيقن فيها تكلم المتكلم. فالاستصحاب بالدقة هنا ليس الشك في شك في البقاء بل شك في الحدوث. أجبنا هناك على هذا أن الميزان تارة، أجبنا بأن الأمر التدريجي الوجود متصل واتصاله يقتضي مثلا نحو بقاء عقلي، وأخرى أجبنا بأنه يكفي البقاء العرفي، فإن العرف هناك يرى أن لهذا الكلام لهذه الأجزاء التي كل جزء لو لوحظ فهو أمر مستقل عن الجزء الآخر، لكن يرى لمجموعها وحدة واتصال، وهذا الشيء الواحد المسمى بالكلام المركب من هذه الأجزاء يرى العرف بأنه هذا الشيء هذا التكلم أو المحاضرة الواحدة توجد بالجزء الأول وتبقى إلى أن ينعدم آخر الأجزاء، باعتبار هذه الوحدة التي تكون قائمة بالجزء الأول وتكون باقية إلى حين بقاء الجزء الأخير. بهذا اللحاظ يرى أن هذا الشيء الواحد وهو أصل الكلام، لا كل كلمة كلمة، أصل هذا الكلام يرى أن الشك في بقائه، فيقال هذا الشيء الواحد كان متيقنا سابقا الآن مشكوك لاحقا، وهذا يكفي في تطبيق لا تنقض اليقين بالشك، لأن لا تنقض خطاب إلى العرف ولا بد فيه من تطبيق ما هو المتفاهم العرفي من البقاء والشك في البقاء والناقص وعدم الناقص لليقين السابق. وهنا العرف يرى صدق عنوان الشك في البقاء لهذا الشيء الذي كان متيقنا سابقا. ثم وسعنا هذا، قلنا بل يمكن توسعة هذا بأكثر من هذا المقدار حتى للموارد التي تكون الفواصل والانعدام في الفواصل الزمنية أيضا ملحورة عرفا لا من قبيل الكلام الذي يقال لا فاصل بينها ولا تعدد لها، بل يرى أن الفاصل أيضا عرفي، ليس الفاصل دقيا غير عرفي كما في مثال الكلام، الفاصل عرفي، العدم المتخلل عدم ملحوظ عرفا أيضا ومفهوم، لكن مع ذلك العرف يقول أن الحالة السابقة عبارة عن حالة بقاء هذا الشيء لا انعدامه، وسميناها أو اصطلحنا عليه بالحالات المركبة، من قبيل الأستاذ الذي يدرس في كل يوم في كل ساعة التاسعة مثلا، هذا الأستاذ يحضر في هذا المكان ويدرس، لو شككنا في يوم ما أنه درس أو لا، هنا هل يجري استصحاب بقائه على التدريس أو يجري استصحاب عدم تدريسه الذي كان ثابتا قبل الساعة التاسعة يقينا، فإنه حتى لو كان يدرس قبل التاسعة ليش يدرس، يدرس في التاسعة، فنجري هل نجري نطبق دليل الاستصحاب الذي يقول لا تنقض اليقين في الشك بالشك لو كان هناك أثر شرعي يترتب على بقاء درس هذا الأستاذ في هذا اليوم، كما لو نذر مثلا أن يتصدى أو أي أثر آخر، حينئذ وجوب الحضور إذا كان هناك أثر شرعي وشككنا في هذا اليوم شك المكلف أن هذا الشخص باق على التدريس في هذا اليوم أو لا، هنا هل يجري استصحاب بقاؤه يدرس في الساعة التاسعة أو يجري في حق المكلف استصحاب عدم تدريسه الثابت قبل الساعة التاسعة، حينئذ بالنظر العقلي يقال الحالة السابقة قبل هذه الساعة عدم التدريس فيجري استصحاب عدم التدريس، لكن النظر العرفي لا يساعد على هذا، النظر العرفي يقول بما أن حالة هذا الإنسان هذا الأستاذ أنه في كل يوم في الساعة التاسعة يذهب إلى التدريس، فهذا اليوم أيضا حاله حال الأيام السابقة، حاله أنه يذهب إلى التدريس أنه يدرس، فيجري استصحاب بقاء درسه لا استصحاب عدم درسه السابق قبل هذه الساعة، النظر العرفي هنا في مثل هذه الحالات المركبة يجعل الحالة السابقة طبقا للحالة الحاكمة للحالة المحكومة، والحالة الحاكمة هي أنه يدرس ويرفع عدم التدريس الثابت قبل الساعة التاسعة بالتدريس في الساعة التاسعة، فإن تلك الحالة المركبة هي الحالة الحاكمة بحسب النظر العرفي في ملاحظة الحالات السابقة لهذا الموضوع الذي يكون من هذا القبيل. في مثل هذه الموارد إذا قبلنا ذلك الفهم العرفي في تطبيق اليقين السابق والشك اللاحق، حين ذن يقال هنا أيضا الشك شك في البقاء، لأنه يشك بحسب الحقيقة في أن المدرس هل باق على تدريسه أو قطع تدريسه، فيجري استصحاب بقاؤه على التدريس، وهذا الاستصحاب هو الذي يجري ولا يجري استصحاب عدم التدريس الثابت هذا العدم قبل ساعة التدريس، لأن هذا العدم إنما هو حالة سابقة بالنظر الدقي العقلي، أما بالنظر العرفي العرف يقول هنا الحالة السابقة هو أنه يدرس، كان يدرس سابقا في كل يوم اليوم أيضا يدرس في هذه الساعة، إذا قبلنا هذا الفهم هناك وصححنا جريان الاستصحاب في الحالات المركبة بلحاظ الحالة الحاكمة للحالة المحكومة الحالة السابقة التي المقتضي على صدقها سميناها بالحالة المركبة أو الحالة الحاكمة، حينئذ هذا الكلام يمكن أن نذكره هنا أيضا، فنقول الحالة السابقة في الزبيب قبل الغليان هي عبارة عن أنه لما الزبيب نفس العنب حالته السابقة الحلية قبل الغليان، لكن حلية محكومة للغليان، حلية ترتفع بالغليان، ففي الزبيب حالته السابقة أنها لها تلك الصفة المركبة أنها إذا غلت حرمت إذا غلا حرم، حالة الزبيب السابقة يعني في حالة عنبيتها أن الزبيب كان حالة السابقة حينما كان عنبا أنه إذا كان يغلي كان يحرم، وتلك الحلية الثابتة قبل الغليان كانت حلية ترتفع بالغليان تتبدل الى الحرمان. فالعرف هنا حينئذ يجعل الحالة السابقة عبارة عن الحرمة بالغليان لا عبارة عن تلك الحالة التنجيزية للحلية الثابتة قبل الغليان. تلك يراها من الحالات المحكومة من قبيل موارد الحالات المحكومة في الحالات السابقة المركبة التي لا يرى العرف أن اليقين السابق متعلق بها، بل الشيء الثابت سابقا إنما هو تلك الحالة التنجيزية. فبحسب ذاك الفهم الذي هو فهم عرفي موسع، لو قبلنا تلك التوسعة في ذاك الفهم العرفي الذي تقدم في بحث استصحاب الأمور التدريجية والزمانية، لو قبلنا ذلك الفهم فبحسب ذلك الفهم هنا يرى أنه لا حالة سابقة للحلية لكي يجري الاستصحاب فيها بحسب النظر العرفي للنظر الدقيق. لا حالة سابقة للحلية قبل الغليان لكي نجري استصحابه بقاء تلك الحالة. ولعل مقصود المحقق العراق الخراساني حينما قال أن الحلية المستصحبة حلية مغيات لاحظ هذه الخصوصية، يعني تكلم بحسب ذوقه العرفي لا ذوقه العقلي. بالدقة الحلية السابقة إذا أريد استصحاب ذاتها لا استصحابها بما هي مغيات، استصحاب ذاتها أركان الاستصحاب تامة فيها، إلا أن هذا تطبيق لدليل الاستصحاب على حالة سابقة بالنظر الدقيق، ليس هذا هو الميزان. الميزان تطبيق دليل لا تنقض على الحالات السابقة بالنظر العرفي، وبالنظر العرفي يرى أن الحالات السابقة هي الحلية المغيات لا الحلية التنجيزية ذاتها غير المغيات لكي تجري استصحابها. العرف يقول حالة هذه الدليل السابقة أن فيها حلية مغيات قبل الغليات، لأن قبلها حينما كانت عنبا هي حالتها السابقة كانت حليتها حلية مغيات. فحينئذ حينما نشك في حرمتها في ثبوت الحرمة المعلقة على الغليان وعدم الحرمة المعلقة على الغليان تكون الحالة السابقة الحرمة المعلقة على الغليان، ولهذا يجري الاستصحاب فيها. ومع هذا التحكيم العرف بهذا النظر بعد لا يرى أن حالتها السابقة الحلية التنجيزية الفعلية مع قطع النظر عن الغليان قبل الغليان لكي يجري استصحابه. هذا معناه تحكيم النظر الدقي للنظر العقلي. فبحسب النظر العرفي للنظر العرفي بحسب النظر العرفي يرى أن الحالة السابقة هنا عبارة عن الحلية المغيات للحلية المطلقة غير المغيات، عقود ذات الحلية لكي يجري استصحابها. وبهذا الجواب حينئذ يمكن دفع المعارضة. فالسيد الشهيد حيث أنه قبل جريان الإصحاب التعليقي هنا في المقام السابق، هنا أيضا توسل بذلك الفهم العرفي وتشبث بذلك الفهم لدفع شبهة المعارضة بين استصحاب الحرمة المعلقة على الغليان واستصحاب الحلية التنجيزية الثابتة قبل الغليان. حيث أننا لم نقبل أصل جريان الإصحاب التعليقي ففي غنى من هذا البحث. من قبل هذه النقطة لو قبلناها في تلك المسألة حين أذنت هذه النقطة يمكن هنا أن يدفع بها شبهة المعارضة. بهذا ينتهي البحث عن أصل جريان الإصحاب التعليقي في نفسه وبلحاظ عدم المعارض. يبقى بحث عن بعض الأمور الجزئية المتعلقة بالإصحاب التعليقي، منها عدم جريان الإصحاب التعليقي في الشبهات الموضوعية للحكمية، كما لو كان الشك في الأمر الخارجي للشك في سعة الجعل وكبر الجعل سعتان وضيفان، كما لو شك في أنه لو صام الآن بقي النهار أو لا، مثلا قبل الآن كان النهار موجودا فلو كان يصوم كان صومه نهاريا، الآن يشك أنه دخل المغرب أو لا، لو كان المغرب داخلا فصومه صوم بالليل إمساك ليلي وإلا فصومه صوم نهاري. هنا قد يجري شخصا استصحابا تعليقيا، قد نجري استصحاب في بقاء نفس النهار، وهذا تقدم البحث عن في استصحاب الزمان. وهناك أيضا قلنا أنه قد يجري الإنسان استصحابا تعليقيا، نقول لو صام قبل ساعة كان في النهار، الآن أيضا حينما يصوم فصومه في النهار فيجب، لأن الصوم النهاري واجب فالآن أيضا لو يصوم لو يمسك فإمساكه في النهار، وكل إمساك النهار معمور به، إذن فيجب الإمساك الآن. هناك بينا أن هذا من أصحاب التعليق في الشبهات الموضوعية، وقلنا سوف يأتي أنه لا يجري، وأجمع عدم جريانه واضح أن هنا هذا التعليق لو صام الآن لو صام قبل الآن كان في النهار، الآن أيضا عندما يصوم فهو في النهار، هذا ملازمة عقلية بين وصفين تكوينيين لا يكون لا يمكن إثباته بالاستصحاب، حتى لو قلنا بجريان الإصحاب التعليقي في المقام السابق، لأن جريان الإصحاب التعليقي من يقول به هناك إنما يقول بالأحد البيانات المتقدمة التي أي منها لو تم إنما يتم في الكبريات في الكبر فيما هو المجعول الشرعي، لا في الأمر التكويني الملازم مع قضية تعليقية، فإن الأمر التكويني وهو صيروة الصوم نهاريا هذا لا أمر تكويني لازم تكويني للقضية التعليقية التكويني، أنه لو صام قبل ساعة لكان في النهار، وحينئذ إثبات الأمور التكوينية التي هي لوازم تكوينية لملزومات تكوينية بالاستصحاب يكون من الواضح أنه من الأصل المثبت، لا يتم فيه شيء من البيانات السابقة. أي واحد من تلك البيانات السابقة لو تمت الذي تقدم في المقام الأول من المقامين السابقين لا يتم، حتى البيان الذي قبله السيد الشهيد وهو أن الجعل عبارة عن الجعل الطولي المجعول عبارة عن الحرمة المعلقة المجعولة على الغليان، فإن هذا إنما يعقل فيما إذا كان المستصحب جعلا لا ما إذا كان المستصحب موضوعا، فإن الموضوع بعد ليس جعلا شرعيا لم يجعله الشارع، وإنما من الأمور التكوينية الواضحة، فلا يتم فيه شيء من تلك البيانات فلا يجب الاستصحاب في الشبهة الموضوعية. نعم هناك شبهة موضوعية بمعنى آخر قد نتعرف له.